مدیر عامل کنسرسیوم ریلی افغانستان گفت طی 3 ماه گذشته به طور متوسط هر ماه حدود 50,000 تن بار از طریق خط آهن پاک ایران بین ایران و افغانستان جابجا شده است. مصطفی رضایی در گفتگو با مایسپان کرد مسیر خط آهن پاک ایران از مسیرهای مهم ریلی افغانستان به شمار می رود که در حال پیشرفت هم می باشد.
ایرانی اتومین انرژی کاسمیک کوچان ریکاور محمد اسلامی نکته را گفت. ایرانی هم گفت که این جزئی از انجام می دهند
و تقریبا در سه ماه گذشته در هر ماه بیش از 50,000 تن بار بین کشور جا به جا شده و احتمال اول شکلی اولویا رو پایگان کالا همه چیزه و از همان اجرامه و تقریبا هر اون فادو یا تقریبا اون ایران باید از من نگاه بکنیم و فرگر شده موتور ایران و بعد از مرز ریلی حیرتان خاطرات دومین من هست به لحاظ حجم کالایی که روی مورد ریلی جا به جا میشه و طی همین چند ماه حجم انتقالات برای خاطرات از مرزهای آبینه و پرگوهی هم و اصلاح طی ماهای آینده با افزایش دو برابری حجم انتقالات این موضوع هم را خواهد موقعیت جمهوری افغانستان و قرارگیری او در یکی از مناطق خاص در خاورمیانه درست به آبهای آزاد راه نداره و محدود در وجود نیست اما اولا افغانستان بین دو قطب بزرگ صنعتی و تجاری دنیا قرار گرفته یعنی بین چین و اروپا همون مسیری که خب جاده ابریشم بادکنی هم بر اساس اون شکل گرفته بود و توسعه پیدا کرده مسئولین افغانستان اگر با درک صحیح از این تأمین نیرکارهای لازم ریلی رو در طول این مسیر جاده ابریشم بادکنی داشته باشند افغانستان تبدیل خواهد شد به مسیر ترانزیتی بین چین و اروپا که با برآوردی که صورت گرفته هم توسط چین هم توسط شرکت‌های مهندسی ایرانی 50 میلیون تن کالا در روی این خطوط ریلی در ارتباط خب قابل انجام پس این موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان و هدفگذاری ما برای آینده افغانستان رو به یکی از راهروهای خیلی در تشکیل منطقه تبدیل خواهد کرد. از طرف دیگه خب همین حدی که الان داره بهره برداری میشه که تقریبا تا دو ماه آینده اختلاف دو سه ماه آینده به روان تریان هرات خواهد رسید، تقریبا در حدود نصفی شهر هرات میشه. اتصال هرات به توجه ریلی جمهوری اسلامی ایران که
مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت در مرز میدک حل خواهد شد و همکاری های ترانزیتی میان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران گسترش می‌یابد. میلاد یکی از گذرگاه‌های مرزی ایران و افغانستان است که بخشی از کالاهای تجاری از آن عبور می‌کند.
تهران تا کابل مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و
اقتصادی
از تهران تا کابل.
ایران در جلال آباد مرکز ولایت میاندرمان در شرق افغانستان از آمادگی ایران برای ساخت یک سرکانه دوید در شرق افغانستان با مشارکت بخش روزی این کشور تماس. گزارش همکاران محمد آشده جواری را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
جمهوری اسلامی ایران اتصال بزرگ و رویلت شرقی ایمار مکمایت مسئولان میگوید شخص این سرکانه در روز پتا و تیه پر
Russia
برای مختصر مفید اول مستقر کسکنان برکی پیانا شیری دو بزن رفتان قومینی کاغان تایفا
ایران و پایستان بینون کسیدان مسلمان و حسنان که شمتین
کزان بازوز انتشی و لکای ایل زکی سارس زوکون والی منگر پتی اچی نمیدگی امریکا مفیدان
زرکوشی
زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی زرکوشی Unga mkono harakati za ukombozi wa
kitaifa sasana arkakishi zina farari na arkakishi haraidu na haitarare na
usaka ya
Marekani huko nchini
نخستین جلسه توجیهی دوره‌های دریانوردی برای مهاجران افغانستان در مشهد برگزار شد. یکی از آموزشگاه‌های فعال در حوزه آموزش‌های دریانوردی در مشهد این جلسات توجیهی دوره‌های آموزشی را برای علاقه‌مندان افغانستانی برگزار و هدف آن را آشنایی مهاجران افغانستانی با فرصت‌های شغلی در بخش دریانوردی عنوان کرده است. کاپیتان محمد رضا سلیمانی از مسئولان برگزاری مردم افغانستان ویژگی های فعالیت در حرفه دریانوردی را دارد.
تمام شهرت و پیشرفت های حتی این را دارن که بتونن از این امکانات را بزنن از این فرصت های شغلی استفاده کنن. خب مردم خود افغانستان واقعا
سلیمانی افزود رشته دریانوردی در سه بخش اصلی ارشه، موتور و برق ارائه می شود و علاقمندان می توانند در زمینه های مختلف از جمله آشپزی، ملوانی، مهندسی و افسری ثبت نام کرده و آموزش ببینند. به گفته سلیمانی دوره های آموزشی و سبر نو نوشته بین سه ماه تا دو سال طول می کشد و اتباعی افغانستانی مقیم ایران و افغانستان هم می توانند با طی مراحل در این دوره ها شرکت کنند. شنوندگان گرامی و پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس martoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-7174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. ما این شماره از افغانستان می توانید پیام ارسال کنید. از توجه به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
خدا نگهدار. متواصل الاتفاق و ضعف سوران همچنین از شنیدن که ساعت ما اختلال واصل سرکار این لبنان و حدسی که مناکی که بجانه به بلان و یوقع حسابات و هم شکوا لکم على کرم المتابعة و زمشون في رعاية الله و حفظ دعا
Ufamizi wa kijeshi Marekani nchini Syria sito kuwasafirisha magaidi wa Daesh, lakini pia kusababisha uharibifu mkubwa na hizo kweli zimeingia kwenye mikutano ya kihistoria ya wananchi wa Syria ambao madhara yake bado yanaonekana katika eneo hili.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الافاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لكم ايها الكرام واهلا بكم في لقاء متجدد.
ايراني جوانگاگی سپینون
غزة بعد العاصفة، انتشر العدوان وعودة المبادرة للمقاومة. محورنا في هذا الفصل. آقای
شلبام،
هل انقلب نتنياهو على التزاماته بعد فشل الحرب؟ ما أهداف خطة ترامب ومجلس الوصاية على
غزة؟
كيف حافظت المقاومة على حضورها وقدرتها بعد العنف؟ إذن تحت عنوان غزة بعد العاصفة فشل العدوان وعودة المبادرة للمقاومة على القوانين.
لا بد من تنظيم شوري خبرنا فيبا يبا ولوكي.
ترافيك أشخاص دركي شارك
صحيح. طيب لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج زمت التنهي احتفالات تلبيب لإستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى بدأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو محاولة
الانفصال وبعد وعود نرسل إيراني وزاري نهاري ونعمل
عاد نتنياهو خططا للانقلاب على اتجاهات متخذا من
طريق آيل هايدني في الميشن جيف سارا هاقي محاولة
كذلك تشميس المساعدات محاولة جديدة من فرض قواعد اشتباك تمنح حصول الفريتو
مالكي هيورا
مشاهدو لمعركة الشطار وتمثل بها بعض
الأشخاص
ترامب عن جهته لم يتحرك فأطلق
التهديدات
مؤكدا أنه سيتولى نزع السلاح بالقوة الذي يتم طوعه فيما تشغل الوسطاء الأمريكيون والعرب في سباق مع الوضع بينما تؤكد الأمم المتحدة أن جثث القتلى لا تزال تحت ركام التنمية المدمرة التي ظهر ترامب في تزويد تل أبيب ويسعى لتشكيل مجلس وصاية أجنبيا لحكم غزة يترددون لأن المجلس لا يضم بند واحد يشير إلى قيام الدولة الفلسطينية. هذا يأتي طبعا مستمعينا ومستمعاتنا في إطار طبعا رغم الضغوطات والتهديدات يدرك ترامب وأذانية غزة لا تحكم بالوصاية والسلاح المقاومة ليس ملفا يغلق بقرار واجب فيما تتجه أعضاء الصهاينة إلى الواقع الجديد المتشكل في قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار واقع يقول كثيرون لا يشبه ما خطط له نتنياهو في بداية العدوان حيث المقاومة ما زالت قائمة قادرة وممسكة بزمام المبادرة الزميل علي بردة
زخم جديد أعتق زيارة الرئيس الأمريكي الكيان الصهيوني بنظر المعلقين الصهاينة مع التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب تل أبيب في عدوانها الواسع في المنطقة وإن كان ترامب دعا إلى مرحلة جديدة من سلام القوم على حد تعبيره وضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة في مسار شرده على نتنياهو بحسب أوساط العدو إلا أن ترامب حاول تعويض ذلك بالكثير من عبارات الإشادة بحق نتنياهو والحديث عن ترتيبات جديدة تتلاقى مع الطموحات الأخير وتحمل في طياتها جذورا
تصعيدا. نحن في ذروة حدث يجب أن ندرك أنه مقيد بالزمن، فلدينا 3 سنوات للرئيس الأمريكي ترامب ونأمل أن تكون لديه الصحة الكاملة، وأعتقد أننا أمام رئيس من خارج الصندوق، وميزته أنه يصدم الشرق الأوسط والقادة فيه الذين اعتادوا على السكينة. نحن الآن في حالة اقتناس الفرصة التاريخية، إما أن نقوم بحدث كبير جدا للأجيال القادمة أو العكس بأن نبقى في حالة مراوحة واستدعاء الحدث المقبل.
حالة النشوة التي ولدها انتصار ترامب لدى الصهاينة تبددت إلى حد كبير مع قراءة المعطيات الواردة من قطاع غزة والتي تظهر الحضور السريع لحركة حماس على الأرض وتصفيتها للحساب مع من تعامل مع الاحتلال.
حماس هي الجهة المسيطرة المسلحة في غزة، هذا هو الوضع الآن، وهم يقولون بشكل واضح لن نتخلى عن السلاح ونحن ملتزمون فقط بالمرحلة الأولى من الاتفاق كما يقول أحد كبار قادة حماس، وهم يقولون سنستعيد السيطرة وسنضع قبعة الأمن الداخلي من دون علم أخضر. حماس لا تزال تستخدم كجهة مسلحة حاكمة في غزة. نحن في اللحظة التي يصل فيها المخاطفون إلى أيدينا فإننا نستطيع التصرف مع حماس كما نشاء، لكن هناك آليات تمنعنا من الدخول فورا في الحرب. يجب أن ننتظر ونقف خلف الأمريكيين من أجل أن نرى كيف نجرد حماس من سلاحها وأن توجد سلطة بديلة لا تكون دنيا تتحكم بها حماس، وإلا فإننا سنجد أنفسنا أمام جولة جديدة بعد عدة سنوات. نحن كنا في يوم مليء بالمشاعر والإحساس
الأحاسيس الجيدة والصحيحة، لكن يجب أن نتذكر بأن هذه فترة قصيرة وبعدها سندخل في الفترة الضبابية جدا التي تسمى المرحلة الثانية، وهي مرحلة مليئة بالثغرات. نحن مصرون جدا على أن ننجح في المرحلة الثانية ونقوم بتجريدهم من سلاحهم، لكن أنا أخشى أن نكون أمام انهيار للتوقعات وأن نكون أمام أزمة قاسية جدا.
الأوساط الصهيونية تحدد خشيتها الكبيرة من العودة إلى صيغ فصادة تقوم بحماس الاحتفاظ بسلاحها شحتا مسميات مختلفة من خلال تدخل الوسطاء لطرح صيغ تسوية ومخارج غير مطلوبة بالنسبة لحكومة نتنياهو.
تحية طيبة للزميل علي برد على هذا التقرير مسؤولين الكرام وفشل العدوان وعودة المبادرة للمشاومة. ينضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
شكرا لانضمامكم إلينا في لقائنا هذا دكتور وليد محمد علي. بداية نتساءل كيف يمكن تفسير انقلاب نتنياهو على التزاماته في اتفاق غزة؟ هل هو نتيجة لضغوط داخلية من المعارضة والجبهة الداخلية محاولة لفرض واقع جديد بعد فشل تحقيق أهدافه الحاصلة؟
بالتأكيد هناك فشل ذريع. وقع به نتنياهو في تحقيق أهدافه الحرب. السبب في هذا يعود إلى السابق الأسطوري في أثناء قطاع غزة إلى قدرة المقاومة على الصمود بهذه الطريقة مع قطاع غزة. صموده الغزة من أعلى المحافظات المتخصصة الذي كان يحدث ليس لتصفية المقاومة في وسط قطاع غزة بل لتصفية القضية الفلسطينية، بمعنى إعادة الأمور لما كانت عليه قبل السابع من أسطوري، ملاقات أبرى وإيجاد صيغة من التعاون بين القيام الإقليمي والعديد من الدول العربية والإسلامية وتصفية القضية الفلسطينية. هذا الأمر الذي جعل نتنياهو يتسرع ويعلن علانية بشكل صريح أنه يهدف لإقامة مجتمع إسرائيل الكبرى. هذا الأمر الذي أثر سلبا على علاقة بعض الدول العربية بهذا الكيان كحليف يتبعوا معه ويقوموا معه علاقة وسطى مشروع، لكن مشكلة لا زالت أن العديد من الدول العربية والإسلامية تعتقد أنها قادرة أن تقنع الولايات المتحدة في علاقاتها التحالفية مع الكيان الصهيوني، ويأخذ بعين الاعتبار علاقاته التحالفية مع الدول العربية والإسلامية، متجاهلين أن الولايات المتحدة لا تنظر إطلاقا للعلاقة بينها وبين الكيان الصهيوني. نظرتها إلى بقية العلاقة دول العربية والإسلامية، وهذا الأمر لا ينطبق على الإسلامية، على أن ينطبق على حزب من الأحزاب، بمعنى مش هذا هو موقف الحزب الجمهوري الذي جاء بحزب الديمقراطي. هذا يمكن أن يتغير
ما دلالات استخدام قضية جثة الأسرى ذريعة لإغلاق معبر رفح لتخليص المساعدات الإنسانية؟ هل يعكس ذلك
احنا كنا متوقعين منذ ان اعلن نتنياهو انه لا يستطيع ذلك وسيتراجع عن هذا؟ طبعا هو يسعى لاثبات هذا المشهد لتحقيق بعض الانجازات. نتنياهو وبعض للاسف الشديد بعض الدول العربية مزعجة تماما مما قالوا انه وافق لترامب على ابقاء دور أمني لحماس فيما يسمى المرحلة الانتقالية. وأنا شاهدت يعني برنامج بعد ريال أصدقاء
هنا أيضا تسأل عن تصريحات ترامب حول نزع سلاح المقاومة بالقوة، يعني تدخلا مباشرا في الملف الفلسطيني، إلى أي مدى يكون كذلك؟ هل تعكس هذه التصريحات رؤية أمريكية جديدة للتعامل مع المقاومة أم مجرد تهديد إعلامي لطمأنة تل أبيب؟
هناك شركة ميدانية في قوات النخبة الأمريكية في غزة. المشاركة موجودة والدور الأمريكي موجود والفشل العسكري القانوني في غزة كان فشلا للولايات المتحدة أيضا. يعني الولايات المتحدة خسرت في غزة واشتغلت معنا العسكري ولذلك هم الآن الوحدة اللي أرسلوها
من
هي مش موجودة في غزة موجودة في غزة منذ عام 48 هم لا يستطيعون لهم تجارب في هذا تجارب عندما أرسلوا قوات المارين إلى لبنان ماذا أصاب هذه القوات هم يتحكموا بإذن أرسلوها لغزو ماذا يصيبها فلذلك كلهم يتجرأوا على إرسال قوات إلى غزو لتنهيك عن أنها ستسحب سلاح المقاومة هذا ممكن لا معنى له ولا يشرى ولا يباع فيه هذا واحد لكنه بهذه الطريقة هو يعتقد أنه يبتز الدول العربية أو يغطي الدول العربية والإسلامية التي تحاول أن تقضي بمهمة نزع السلاح لكن أعتقد أن هناك بعد هذه الحماقة التي تكبر لديك هنا على مشروعه للدولة تسمى دولة إسرائيل الكبرى كثير من بعض الدول العربية تحيت إلى هذا المقام وبالتالي بدأوا يسعون لإيجاد آمنية
وتراكم
تبقى غزة وتبقى المقاومة هو لهم وليس هو عليهم لأنهم لا يثقوا بالأمريكي ولا يثقوا بالسعودية لذلك نشعر أن بعض الدول العربية تعاتب مصر وتقول لها أنتم تتعاملوا بوقف مع المقاومة في غزة دولة فيها دولة عميقة بمؤسسة عسكرية أمنية وعصفات بطريقة حزب الجبال كما بعض الدول العربية
وهو هنا سؤال يعني حول الأطراف الوسيطة مصر قطر تركيا كيف تنظر إلى فكرة مجلس الوصايا الأجنبي على غزة ما أسباب التردد في المشاركة فيه دون وجود ضمانات حقيقية لإقامة الدولة الفلسطينية
تماما إذا شئت تحديدا مصر له علاقة بغزة عبر سنوات طويلة هم يدركوا أن هذا مجلس الوصايا سيكون على حسابهم على حساب أمنهم القومي أداة من أدوات استعمارهم استثمار الكيان الصهيوني أمنيا في غزة سيكون اليوم التالي له في بناء هذا يعني بالنسبة للمشاهد أمر بالتفكير عنه بهدوء حتى السلوك المصري بموضوع شرم الشيخ وقمة شرم الشيخ حاول المصريين أن يدعوا عدد من الدول كان من بينهم إيران التي شكرت دولة مصر على هذه الدعوة لكنها اعترضت بسبب هذا الكلور الذي كانت تعتقده سيدير به ترامب هذا المؤتمر ويجيره باتجاه معين وكانت الرؤية الإيرانية دائمة ودقيقة لأن ترامب فعلا تعامل مع هؤلاء بشكل سليم يعني اللي راقب المؤتمر وبين مغادرة ترامب قال لسه حقين أمره نحن نريد أن نجلس مع المدعوين كلهم في لقاءات خاصة لم يمضي دقائق بعد هذه الكلمة إلا ويقال ترامب أصبح في المطار ويريد أن يغادر كيف تعامل مع هؤلاء أصدر لهم برمانج واحد اثنين السلام عليكم هذه لا يليق أو لا يأثر مع دول حقيقية موجودة في إيران كما أنه يؤدي إلى الدولة المصري لأن جزء من المدعوين هؤلاء الدولة دعتهم أمريكا لإشراعهم يعني حاول نتنياهو أن يسرق هذا الجانب إلى شيء لأن الكربطانية كبيرة واشنطن ترامب أن يأتي إلى مصر هذا لا يريح الأمريكيين بالداخل ولا بالمظلوم لذلك سعوا أن تصبح الدعوة لغير مقتصرة على من دعاتهم فدعا رموز ودول شكليا هي دول لكنها الجوار هي أدوات ملكية
دكتور
تطورات
يعني رغم الحصار والدمار كيف نجحت المقاومة في البقاء ممسكة بزمام المبادرة ما العوامل التي مكنتها من فرض معادلات ردع جديدة على الاحتلال.
السبب هو أنه غزة مقاومة والمقاومة هي غزة. يعني المقاومين هؤلاء لم يأتوا من أربع قطاع الأرض جمالياً وليسوا مرتزقة، هم أبناء غزة. هؤلاء أبناء حبائهم إخوتهم أجدادهم كلهم أبناء من خارج الشجاع وعن الدوش الشيطان يقلة قليلة حكم عليها المجتمع المشري بالإعدام ويتحر المعلومات. هذا أمر يجب أن يفرض. تمكنت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وبقية القضاء المقاومة من تحويل قطاع غزة إلى مجتمع مقاوم، لذلك وجدنا هذا الحق على الناس المشغول غزه. لم تدمر حتى البيوت الدمرت، لم يكتفوا بذلك. يعني حيث نقول منهم ناس اصيل ينام تلعب على الاوجاع الاشجار تحتوي على التغيرات الطيران غزه تحصل على نورها من مشغ لا يبقى شيئا لا حجرا ولا شجرا ولا حجرا. هذا العباد لم تكن عباد للبشر بل عباد للشجر والحجر والحيوانات، لانهم
تحية طيبة للدكتور محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور،
بارك الله فيكم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، أنتم برفقتنا في فلسطين عبر تيليدا سلطان وتابع في غزة أحبتنا، حيث في آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في اليوم الخامس لوقف إطلاق النار والحديث عن مماطلة الاحتلال لفتح معبر الميرات. هذه التطورات وأخانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية.
Եվ կրչելիս անընդհատ երկրաշարում չէին թե մեկ միջանկյալ դրսի ժամանակ
مستمعينا مستمعاتنا نشكر نشكر الزميل سعيد بوريني على حسن الاتفاق وكرمه قلوبنا بعد ان قررت المقاومه مئات الاسواق في صفقه طوفان الاحرار التي هزت اركان الكيان. مشهد الفرح لم يكن عاديا بين انقاض وجود الهم. امتزجت دموع الامهات بندوب الفرح. اختلطت زغاريد الحرية بصدى الغارات القديمة. غزة التي عرفت الألم جيدا تعرف اليوم كيف تصنع الفرح من تحت الرسوم، وتثبت أن المقاومة ليست سلاحا فقط بل روح تتجدد في كل بيت. إلى الزميل رأفت سعيد.
رغم الجراح والآلام دخلت الفرحة إلى قلوب أهالي غزة بفعل صفقة طوفان الأحرار التي استطاعت المقاومة بموجبها تحرير مئات الأسرى من تستهلاك العذاب. نرحب لكم أجواء احتضان العائلات الغزية لأبنائها بعد كسر القيد والعودة إلى غزة.
Ավարտվեցին Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամի այս ժամի հաղորդումները։ Վերամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանզադ Բադրհինգ 26-ի և AF8-4W արմանյակների միջոցով։
كهرباء موجودة، كل العتاد كله انتقلنا على عوفر، لقينا يمكن الجمع يمنيه، لقينا الأكل، شيء سيء جدا. ركبنا البصات وفرحنا وقعدنا نكمل. وصلنا خان يونس شفنا الناس وقعدنا ايش الدمعة نزلت لما شفنا ابويا الغالي بعين بصدر وشفنا الامن برضه فرحت كثير. صحيح فقدنا اولادنا وكم اسر اولادنا كم مرة كم راح لكن هذا كل يوم قصر حزب الله قدم ما لم يقدموا العربة في الأزمين قدم أرواح والمتلفات والماء وكل شيء وقدم رأس الحربة الشيخ حسن نصر الله رحمه الله واجهني فرحة كبيرة يعني بالدفاع عيشي أبي وأمي وأخواتي وأحبابي ولد عمي الحمد لله رب العالمين فرحة يعني كبيرة لك
الحرية لا تمنح بل تنتزع هكذا يؤمن الفلسطينيون الذين يرون من صفحة الدخان الأحرار صفحة مجد جديدة للمحررين ولمن تبقى داخل الزنازين على أمل أن يستنشقوا أنفاس الحرية عما قريب.
نشكر الزميل رافد سعيد على هذا التقرير. استقبلت العاصمة المصرية القائمة أسرى المحررين المبعدين إلى الخارج بحضور عدد من قادة الفصائل الفلسطينية وذلك بعد ساعات قليلة من الإخراج عنهم من سجون الاحتلال كجزء من عملية التبادل التي جاءت بعد اتفاق وقف إطلاق النار. الزميلة هدى مكي.
من غربة السجن وعذاباته إلى غربة أكثر وجعاً وجد 154 أسيراً فلسطينياً أنفسهم بعيدين عن الوطن فغربة الإبعاد عن الديار كانت أقصى عليهم من المكوث خلف القضبان وعذابات السجان الفرحة هنا كانت ممزوجة بالمرارة وكأن الحرية التي انتظروها طويلاً جاءت مبتورة لا تحمل في جنبيها وطن لكن الشكر بعد الخالق وجهه المحررون من العاصمة المصرية القاهرة إلى المقاومة وشعبها الصامد المضحي في غزة وكل البقاع المحتلة
برسل في أعناقنا وفي دمي كل حر الذي سبقت لدينا مستحق
أهلنا في غزة مقاومتنا لمجاهدينا بارك الله بكم جزاكم الله خيرا المقاومه للبنان واليمن والجمهوريه الاسلاميه في ايران
واحد من هؤلاء المحررين نموذج فريد للمحقق المقاتل فجدهم ممن قضى سنوات عمره في السجن لكن المقاومه بقيت راسخه في وجدانهم وشكلوا في الدافع الاقوى في سنودهم
نحن
كاسرى فلسطينيين
كنا في داخل
السجن
وحتى الاسرى الفلسطينيين يقدمون الغالي والكثير ويشاركون اهل غزه باب الخندق الذي يدافعون فيه
عقيدتهم بالعودة إلى ربوع فلسطين يرونها بأم العين سيحملها المحرضون في الذاكرة ولحين خروج البقية من رفاقهم المسجونين إلى النور سيقاوم هؤلاء الغربة التي لن تقام أبدا ما دام
من فلسطين المحتلة عام 1948. نجم عن ذلك غضب في أوساط الأحياء التي رأت أن الصفقات غير متوازنة لا تشمل أحياء سبيل محفوظ عليهم فطرين أو الأحكام العالية تسبب أضرارا كبيرة. زميلة فاطمة شاهد
تبادل بين الجبهة الشعبية القيادة العامة والعدو الإسرائيلي وتم في قدره. القيادة العامة أطلقت الجندي الإسرائيلي أبراهام عمران الذي أسرته في عام 1979 خلال ما يدعى عملية الليطاني مقابل إطلاق العدو سراح 77 أسيرا فلسطينيا بينهم 12 امرأة. في 13 من فبراير عام 1980 نظمت مصر صفقة تبادل غير معلنة في قدره أخرج فيها العدو عن قياديين في فتح مقابل إطلاق المصاد العميلة أمينة المصري المحتجزة في سجون فتح، وتم ذلك بإشراف لجنة دولية للصليب الأحمر أيضا. في 23 من نوفمبر عام 1983 أبرم العدو صفقة ضخمة مع حركة فتح، تم بموجبها إخراج عن 4700 أسير فلسطيني ولبناني من معتقل أمصار ومعتقلات إسرائيلية أخرى. بالمقابل أخرجت فتح عن 6 جنود إسرائيليين من قوات النحال الخاصة كانوا أسرهم منذ سبتمبر 1982 في معارك الحمدون اللبنانية. وفي 20 من مايو عام 1985 كانت عملية الجليل حيث نفذ العدو صفقة تبادل ثانية مع الجبهة الشعبية القيادة العامة أفرج خلالها عن 1155 أسيرا فلسطينيا مقابل تحرير 3 فلاينة كانوا أسرى لدى الجبهة منذ معارك عام 1982. وفي 13 من سبتمبر عام 1991 جرت صفقة تبادل شملت جثة جندي قتل عام 1983 مقابل السماح بإعادة أحد قيادات الجبهة الديمقراطية من المنفى إلى الضفة الغربية. وفي 18 من أكتوبر عام 2011 كانت صفقة وفاء الأحرار، فبرعاية المصرية والقطرية أبرمت حماس والعدو صفقة تبادل كاملة. أطلق العدو خلالها سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل الإفراج عن الجندي السوداني جرعات شبيط الأسير لدى حماس منذ عام 2006. الصفقة نفذت على مرحلتين، المرحلة الأولى أفرج فيها العدو عن 54 أسيرا و27 أسيرا في 18 أكتوبر لإطلاق سراح شاليط، والثانية أفرج فيها العدو عن 550 أسيرا و6 أسيرات في ديسمبر 2011.
أشكر الزميلة فاطمة شاهين على واصل المستوطنون استضافات رحال المسجد رمض المبارك بحماية المسددة للنصوص في المصادر الأساسية في أن عشرات المستوطنين اتفقوا اليوم الأربعاء رحال المسجد لفراشة المسددة من سوق الاحتلال على شكل مجموعات تنظم مبادئ استفزازية في الأربعاء بخصوص الخدمة. وكانت قوات الاحتلال قد تشهدت قيودها على دخول المقدسيين إلى المسجد ومنعت البعض من الدخول إليه إجراءات مشددة لتأمين اقتحام المستوطنين. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الأكارم. شكرا لوفائكم واستماعكم إلى لقائنا هذا. حتى الآن كانت مستمعينا.